انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده رحلتنا هتكون في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. التاريخ عندنا هيتقال بشكل تاني، حكايتنا عن شخصية شهيرة ومميزة، عشان كده الموسم ده هيكون موسم استثنائي. عايزين تعرفوا أكتر؟ استنوني أنا أحمد حسني وبرنامج رحلات وحكايات على تسعينات فيلم.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم سبت الساعة 4 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات مباشرة وحصريا من قاهرة المعزة على تسعينات اف ام. ولسه رحلتنا مكملة في التاريخ، والحكايات عندنا منها كتير. حكايتنا عن شخصية شهيرة ومميزة، عشان كده الموسم ده هيكون موسم استثنائي. وحكايتنا هي ثعلب الشرق، محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة. واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نشأة محمد علي، وعرفنا قد ايه طفولته كانت طفولة صعبة جدا، وانه كان بيتعامل مع الأطفال الصغيرين اللي في سنه ان هو الزعيم عليهم. كمان اتكلمنا عن زواج محمد علي وأمينة هانم، وإزاي قصة الحب الجميلة كانت ما بينهم للأسف انتهت نهاية مأساوية بسبب مذبحة المماليك أو مذبحة القلعة. وختمنا الحلقة بوصول محمد علي لمصر سنة 1801 وفترة حكم الوالي خورشيد باشا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن وصول محمد علي للحكم، وكمان هنتكلم عن حملة فريزر 1807. حملة فريزر هي أهم وأصعب اختبار واجه محمد علي في السنوات الأولى من الحكم. سؤال حلقتنا النهاردة، ماذا تعرف عن السيد عمر مكرم؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك تسعينات اف ام، هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0-1-42-78-94.
شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية،
شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أحملها بعيني. شط اسكندرية،
البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانق المية. شط اسكندرية،
شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية
هنية
وليالي رضية
رضية
احملها بعيني. شط اسكندرية.
نسيتك يا شط الغراب، وان انا نسيتك انسان المنام، والشاهد عليا غنوة ماريا.
بيوصل محمد علي مصر سنة 1801 مع الجيش اللي جهزته الدولة العثمانية بالاشتراك مع انجلترا لإخراج الحملة الفرنسية. وفعلا الحملة الفرنسية بتخرج من مصر سنة 1801 بعد ما قعدت 3 سنين، لكن محمد علي ما رجعش بلدهم، بالعكس ده فضل قاعد في مصر وقدر ان هو يكون علاقات طيبة جدا مع العلماء والمشايخ، وكان محبوب جدا. نوصل بقى لفترة حكم الوالي خورشيد باشا. الوالي خورشيد باشا للأسف كان والي ضعيف جدا، وحتى ما كانش عنده القدرة ان هو يوفر مرتبات الجند، وطبعا الجند اضطروا طبعا لعمليات السلب والنهب. محمد علي بقى كان قائد فرقة من الجنود اسمها الألبانيين أو الأرناؤوط. محمد علي بقى قال للجنود بتوعه لا ما تشتركوش في أعمال السلب والنهب دي، لا ده بالعكس ده كمان ده كان بيحافظ على الأهالي، وده طبعا حبب الأهالي فيه أكتر. طبعا مع مرور الوقت طبعا الأحداث بتتصاعد، والجنود جنود خورشيد باشا ما قدرش يسيطر عليهم، وأعمال السلب والنهب ما بتنتهيش. عشان كده بقى يعني السيد عمر مكرم والشيخ عبد الله الشرقاوي، قلنا دول من كبار العلماء والمشايخ في الوقت ده، طلبوا من محمد علي ان هو يكون والي على مصر. فمحمد علي بيحاصر الوالي خورشيد باشا في القلعه وبيضربه في بالمدافع. وفي يوم 13 مايو 1805 يصبح محمد علي والي على مصر. وبتولية محمد علي حكم مصر بيبدأ تاريخ مصر الحديث، وبتبدأ واحدة من أهم الفترات في تاريخ مصر، واللي اتعرفت بحكم أسرة محمد علي، واللي استمرت أكتر من 100 سنة، وانتهت بإعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953 وتعيين اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر. ما يميز الطريقة اللي جه بيها محمد علي يحكم بيها مصر إنها كانت طريقة فعلا جديدة من نوعها، إن فعلا الشعب اختار اللي بيحكمه. طبعا كل الفضل يرجع طبعا للسيد عمر مكرم. صحيح السلطان العثماني أصدر فرمان بتولية محمد علي حكم مصر، لكن نزولا على رغبة الشعب، وحط تحت الكلمة دي مليون خط، رغبة الشعب. لكن للأسف زي الطريقة دي ما كانت فعلا مبتكرة وطريقة جديدة جدا وطريقة عظيمة جدا، بتوضح لنا قد ايه ان الشعب المصري طبعا قال كلمته في الوقت ده. لكن للاسف الطريقه دي بقى ما عجبتش ناس تانيين. زي مين مثلا؟ اول واحد منهم هو السلطان العثماني نفسه. طب ليه؟ مش هو اللي اصدر الفرمان؟ هو اللي اصدر الفرمان بتوليه محمد علي حكم مصر كل حاجه، لكن زي ما قلنا نزولا على رغبه الشعب. طبعا الكلام ده الدولة العثمانية ما كانش متعودة عليه خالص، وكانت النظام لما كانوا بيجيبوا ولاية لمصر أو أي حتة تانية كانوا زي ما بيقولك بيجيبوا ويودوهم، يعني بيحركون كده زي قطع الشطرنج. إنما إن هو نزولا على رغبة الشعب دي، لا الموضوع ده ما كانش على مزاجهم طبعا ولا على هواهم. فعملت إيه؟ فأرسلت لمصر واحد اسمه قبطان باشا، وأرسلت معاه 2500 جندي، ووصل أبو قير يوم 17 يوليو 1805. طبعاً المهمة الظاهرية اللي على الوش يعني إنه هو كان هو استنزال الوالي خورشيد باشا من القلعة، إنه هو يجيبه يعني من القلعة ويرجعوا بلدهم، لكن الكلام ده غير صحيح، لأن المهمة الأساسية هي إن هم يشوف حل للمشكلة دي، وهي طبعاً إبعاد محمد علي والمصيبة اللي هم فيها دي. هم طبعاً شايفينها مصيبة، إنه هو لازم يكون لها حل. طب مين تاني بقى طرف برضو ما كانش راضي بالموضوع ده؟ انجلترا. الحملة الفرنسية فتحت عين انجلترا على مصر، ولان في الوقت ده طبعا انجلترا وفرنسا كانوا طبعا في حروب مع بعض، وهي دي كانت القوة العظمى في الوقت ده، وكل دولة من التانية كانت عايزة تستعمر الدول الأخرى طبعا، وان هي تكوين مستعمرة باسمها في الدول دي. زي الحملة الفرنسية اصلا كانت في الاساس ان هي كانت يعني وراء احتلالها لمصر في 1798 ان هي انشاء امبراطورية او تأسيس امبراطورية فرنسية في الشرق، تكون مصر هي رأس الحربة بتاعتها. طبعا انجلترا نفس الكلام، هي لما لقت انجلترا برضه احتلت مصر، طب قالت طب ما انا ممكن احتل مصر انا كمان، لان كمان مصر كان بتتميز بموقع جغرافي مهم جدا، وكمان انجلترا كانت عايزه تفرض سيطرتها على وادي النيل، وكمان ان هي يعني تامن طريق تجارتها للهند. لكن هي ما كانتش عايزه تتدخل يعني بشكل مباشر انها تحتل مصر بشكل مباشر. صحيح هنشوف ان هي هتبعت حمله فريزر وده هنشوفه بعد شويه، وكمان هتحتل مصر فعليا سنه 1882، لكن في الوقت ده هي مش عايزه تتدخل بشكل مباشر، لكن كانت عايزه تصدر مين بقى؟ المماليك. المماليك هم الطرف الثالث اللي ما كانش عاجبهم الحوار بتاع محمد علي برضو، لأن منذ تحول مصر للولاية العثمانية سنة 1517 والمماليك طبعا فقدوا حكمهم لمصر وهيجننوا عايزين يرجعوا يعني الحكم مصر بأي طريقة، وحاولوا محاولات كتيرة طبعا وفشلوا. فطبعا إنجلترا تقدر تقول إن هي يعني هي مش عايزة تتدخل بشكل مباشر، وشافتهم إن هي يكونوا منظر بس، إن هم يكونوا على الوش وإنها تلعب بيهم زي ما بتلعب نلعب كده بالعرس من ورا الستار. وهي برضو كلمت قبطان باشا وقالت لا، ما محمد علي طول ما هو موجود المشاكل مش هتخلص. وبالعكس قالوا لا انت تعالى جيب محمد بك الالف اللي هو كان كبير المماليك في الوقت ده، وان احنا عينه مكان محمد علي، وان هو وان المماليك هم الوحيدين اللي هيقدروا يظبطوا المال ويقضوا على المشاكل دي كلها. طب حجه محمد علي بقى كانت ايه؟ كانت الشرعية. محمد علي قال لقبطان باشا لا، أنا اللي حاكم الشرع للبلاد، وأنا اللي جاي الشعب هو اللي جابني، وكمان بمحاربتي للمماليك وللإنجليز أنا كده مش هخدم مصر بس، أنا هخدم كمان الباب العالي اللي هي السلطان العثماني أو الدولة العثمانية، التلاتة بمعنى واحد. طبعا المماليك قرروا إن هما ياخدوا خطوة لقدام، خلاص يعني زمن الوقت انتهى والكلام قصدي وقت الكلام انتهى، وحان بقى وقت الافعال بقى، لازم نعمل حاجه. وفعلا اتفقوا ان هم يهجموا على القاهره في اغسطس 1805، واختاروا يوم وفاء النيل الميعاد اللي هو ميعاد الهجوم، عشان هم عارفين ان محمد علي مشغول بالاحتفالات في مصر القديمه، وكمان اتفقوا مع رؤساء الجندة على ان هم اللي تسهيلت امورهم طبعا، وتسهيلت امور اللي هو الانقلاب بتاعهم، وان هو وعدوهم طبعا ان هم يبقى معاهم في الحكم وكده يعني. لكن محمد علي كان اذكى منهم وكان دايما سابقهم بخطوه. محمد علي هارب بمؤامره المماليك، راح هو كمان متفق مع مجموعه من الجنود المخلصين التابعين له اللي هو عرفهم عن ظهر قلب يعني، ان هم يتصلوا بالمماليك وتظاهروا ان هم هيتعاونوا معاهم وكل حاجه. المهم ان المماليك خلاص طبعا بيجم المماليك بقياده عثمان بك حسن وشاهين بك المرادي واحمد كاشف سليم، وبيحطموا باب الحسينيه وبيدخلوا القاهره من باب الفتوح. طبعا زعماء المماليك الثلاثه في الاول راحوا للسيد عمر مكرم عشان يطلبوا منه النجده والعون، طبعا قال لهم لا، ما طبعا رفض، وقالوا ان هم قالوا له ان هم هيروحوا للشيخ عبد الله الشرقاوي، طبعا قال لهم برضو مش هيساعدكم. فعلا راحوا للشيخ عبد الله الشرقاوي وما ساعدهمش. طبعا المماليك بيتفرقوا وبيتلخبطوا وارتباك فظيع في صفوف المماليك، وتقسموا المجموعات، وكل مجموعه راحت في مكان شكل يعني. في مجموعه خرجت من باب البرقيه نجلوا انفسهم، راح نجوا كده بانفسهم، وفي مجموعه بقى راحوا عند باب زويله. هنا بقى كانت المفاجاه، لقوا جنود محمد علي ايه في انتظارهم، فاشتبكوا معاهم وضربوا عليهم الرصاص، فطبعا اضطروا ان هم يرجعوا تاني الى داخل باب زويله. في مجموعه منهم راحت عند جامع المؤيد، حاولوا طبعا برضو ما حاولوش، فشلوا، رجعوا تاني. في بقى مجموعه راحوا عند باب النصر، لكن للاسف لقوا مقفول. دول بقى راح نزلوا من على الخيول وتسلقوا ايه الاسوار، وفي مجموعه منهم استخبوا كده في الايه في الشوارع الجانبيه. اما بقى في مجموعه راحت عند جامع البركوكيه واستخبوا فيه. طبعا في اتنين منهم عرفوا ان هم يهربوا وراحوا للمماليك اللي في منزل عبد الله عند الشيخ عبد الله الشرقاوي، وقالوا لهم على اللي حصل، فطبعا وبرضه هربوا وخرجوا من باب الغريب. انما بقى اللي جوه الجامع للاسف بقى جنود محمد علي حوطوهم وقتلوا منهم 50 واسروا 80. فجي محمد علي كمان راح امر بقتل الاسر 80 دول، وبكده بتنتهي مؤامره المماليك بالفشل، وهي محاوله فاشله زي اللي قبلها، برضه ما حصلش اي جديد يعني. هنا بقى قبطان باشا استسلم للامر الواقع واعترف ان محمد علي هو الاحق بحكم مصر لامتلاكه حاجتين، الأولى القوة، والتانية هو وهي التانية هي التأييد الشعبي. وطبعا في الآخر بيرحل عن مصر في أكتوبر 1805 وياخد الوالي المخلوع خورشيد باشا معاه. لكن قبل ما بيمشي قبطان باشا بيقول عبارة مهمة جدا. لا قال قبل رحيله: لأترك في مصر رجلا ستجده الدولة يوما ما من أعظم خصومها شأنا وأكبرهم خطرا، ولم يوفق سلاطيننا إلى رجل مثل هذا الباشا في دهائه وعزمه ومضاء عزيمته. فعلا بتتحقق طبعا عبارة قبطان باشا، لأن احنا هنشوف ان محمد علي فعلا هيحارب طبعا جيوش السلطان العثماني وهينتصر عليهم في معارك كتيرة جدا، ولولا تدخل الدول الأجنبية كان محمد علي قعد مكان السلطان. بنفكركم بسؤال حلقتنا: ماذا تعرف عن السيد عمر مكرم؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاك رحلات وحكايات، منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0000-42-7894.
بالبنت العريض غالي وأقرب بالوريد، حالتي تتشخص جنون، بيقولوا لنا بك مريض، أتاري كل بحب فيك، بات منك وبقت مزاج، أتلحق بقى دي في إيديك، ما انت في لقاك العلاج، علاقيت الطبطبة حبيبي، خدها ومني ليك، مشتريك مشتريك، فوق ما تتصور كمان، والوحيد ولا لك شريك، لو انا هوصفك اوصفيه، عقد فل ابيض وفيه قلبي بيدلدق حنان، ملكي بقى وانا اضربيه.
ورجعنا لكم مرة تانية بنفكركم بسؤال الحلقة: ماذا تعرف عن السيد عمر مكرم؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاك رحلات وحكايات، منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0000-42-7894. وصلنا دلوقتي لأهم وأصعب اختبار لمحمد علي في السنوات الأولى من الحكم، حملة فريزر سنة 1807. هنا بقى المماليك اضطروا انهم اضطر طبعا الانجليز ان هم يتدخلوا بشكل مباشر، وان هم بقى ايه خلاص ان هم يبعتوا بقى جيش لاحتلال مصر رسمي بقى. وطبعا هي كانت حمله فريزر. طب ايه سبب اللي حصل؟ ان السبب ان دعم الدوله العثمانيه لفرنسا، واحنا عارفين ان فرنسا كانت عدوه انجلترا، فطبعا انجلترا وروسيا اتفقوا بقى على اذلال الدوله العثمانيه، وقالت مفيش غير مصر، ان انا احتل مصر منها ان انا اذل الدوله العثمانيه، وان هي تبقى ضربه قويه للدوله العثمانيه، وكمان ان انا اسيطر على وادي النيل. في يوم بقى 16 مارس 1807 بتوصل المراكب الانجليزيه للاسكندريه، وبينزل منها 2 ضباط، وبيقابلوا اللي هو السيد أمين أغا اللي هو كان محافظ اسكندرية في الوقت ده. لكن للأسف الراجل ده كان متواطئ مع الإنجليز، واتفق معهم ان هم يسلموا من اسكندرية كده بدون مقاومة، مقابل المال. وفعلا في يوم 17 مارس 1807 بيدخل الأميرالاي لويز اللي هو الميناء الغربية، ونزل الجنود الشاطئ العجمي ومنى زحفوا على اسكندرية وعسكروا تحت أسوارها. وطبعا بعد كده يعني مفاوضات سورية كده اي كلام يعني ما بين امين اغا والانجليز استمروا لمدة يومين. في الاخر بيسلم الاسكندرية طبعا بدون مقاومة وبيستسلم هو وحامية المدينة اللي هم كانوا 300 واحد سنة يوم 21 مارس. وفعلا يعني الانجليز بيخشوا اسكندرية بدون مقاومة. طبعا اللي عمله امين اغا ده كان عكس تماما اللي عمله البطل المصري السيد محمد قريم حاكم اسكندريه اللي تصدى للحمله الفرنسيه بقياده نابليون بونابرت سنه 1798. لكن للاسف طبعا بسبب تقدم الفرنسيين في الوقت ده طبعا انهزم قدامهم وتم اعدامه رميا بالرصاص. لكن طبعا امين اغا ما عملش اي حاجه من الحاجات دي لانه كان متواطئ فعلا مع الانجليز وسلمهم اسكندريه بدون مقاومه. محمد علي بقى كان فين؟ كان بيحارب المماليك في الصعيد. طبعا لما عرف طبعا كان ارتبك جدا وكان عايز يرجع القاهره طبعا بسرعه. فاضطر طبعا انه يعقد الصلح مع المماليك وساب لهم حكم الصعيد كله، ولانه طبعا كده المماليك في موجودين مش هيروحوا بعيد. لكن الخطر الحقيقي كان الانجليز اللي هم جايين من بره. لان بقى خطه الانجليز اصلا كانت ان هو ان كانوا متفقين مع المماليك ان هم يزحفوا على القاهره وهم يجوا يحتلوا مصر من ناحيه البحر. وطبعا ده كان بالاتفاق مع السيد محمد الألفي كبير المماليك. لكن يعني للاسف محمد بك الألفي مات قبل ما تيجي الحملة أصلا لمصر. لكن طبعا الإنجليز يعني ما كانش عارفين بموت محمد بك الألفي. وموت محمد بك الألفي في الوقت ده كان برضو انتصار لمحمد علي، لأن بعد موت محمد بك الألفي المماليك كده تفرقوا وما كانوش يعني ما بقوش أقوياء زي الأول. طبعا بعد كده فريزر بقى بياخد تقرير كده من واحد اسمه مستر بتروتشي، ده كان قنصل انجلترا في رشيد. خد منه تقرير عن حاله رشيد والقوات اللي فيها وحال رشيد بشكل عام. فقرر بقى ان هو يبعت جيش برضه وكلف الجنرال واحد اسمه ويكوب، جنرال ويكوب، وبعت معاه 2000 جندي وقال له خلاص نروح نحتل بقى رشيد دي ونعملها يعني قاعده برضه حربيه ومنها نقدر نحتل بقيه البلد. حاكم رشيد كان اسمه علي بيك السلنكلي، ده بقى راجل كان مصري شجاع جدا. لا وما عملش زي امين اغا ولا حاجه، لا ده هيدافع عن المدينه بالحاميه بتاعته اللي هي كانت 700 واحد. طبعا الجيش الانجليزي تحرك من اسكندريه يوم 29 مارس واستعد لدخول رشيد يوم 21 اسف يوم 31 اتحركوا يوم 29 مارس ودخلوا رشيد يوم 31 مارس. السيد علي السلنكلي اتفق خلاص مع حامية المدينة مع الأهالي ان هما الاتنين يستخبوا في المنازل ويستنوا اشارته لبدء الهجوم. طبعا الانجليز طبعا المسافة ما بين اسكندرية ورشيد كانت كبيرة جدا، وطبعا وحسوا بتعب شديد جدا وقعدوا بقى. وطبعا لما اول ما دخلوا يعني رشيد اللي هو فاضي قال لك بس دول هيسلموها زي ايه زي ما اسكندريه استسلمت وهيسلموها لنا. طبعا هم بقى ايه قعدوا يتمشوا في الشوارع والاسواق ويشوفوا اي حاجه ياكلوها ويشربوها وفجاه كده ايه اضطروا يعني هم استريحوا او هم يقعدوا كده بقى في الاسواق. وهنا بقى كانت اللحظه الحاسمه. السيد علي بيك السلنكلي امر الجنود واهالي اللي هم حامية المدينة وكمان الأهالي إن هم يضربوا بقى الرصاص على الإنجليز. طبعا الإنجليز اتفاجئوا واتلخبطوا إنهم ما كانوش مصدقين اللي بيحصل. وفي الآخر طبعا بينهزم الجيش الإنجليزي وبيتقهقر ويرجع تاني لإسكندرية. طبعا خسائر الجيش الإنجليزي في معركة رشيد كانت 170 قتيل و250 أسير و250 جريح و120 أسير. بنفكركم بسؤال حلقتنا ماذا تعرف عن السيد عمر مكرم، منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك 9FM هاشتاج رحلات وحكايات. كمان منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 01 42 7894.
يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني شطرنا لهني والمدراني يا اسكندراني بحرنا عيونك الله يسرونك شربت منه معاك قسط تاني يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني
وصلنا معاكم لآخر جزء في الحلقة. طبعا معركة نهائي يعني هزيمة الإنجليز في رشيد ما كانتش هي النهاية، لأن كان في معركة حاسمة هي معركة الحماد. محمد علي رجع للقاهرة خلاص، وعارف طبعا اللي حصل في رشيد فاطمان شوية، بس برضو إن هو قدر بقى يكون جيش، والجيش ده كان من 4000 مقاتل من المشاة و1500 من الفرسان. أما بقى الجنرال ستيوارت فجهز جيش بأربع تلاف مقاتل، وكان معاه كمان مزود بالمدافع. فطبعا تحرك بقى الجيش الإنجليزي يوم 3 إبريل لرشيد، بس هو احتل حتة اسمها أكام أبي مندور ونصب عليها المدافع، وقعد يضرب في رشيد بالمدافع عشان كان بقى فاكر ان ضرب المدافع ده كده هيخلي المصريين يخافوا، لكن انتصار المصريين في رشيد قوى قلوبهم. فاستمر الحصار والضرب لمدة 12 يوم لكن مفيش فايدة. اخيرا بقى بيوصل المدد بتاع محمد علي، وكان عن طريق هو كان فرقتين، الفرقة الاولى بقيادة توبز اغلي والتانية حسن باشا. حسن باشا دي يعني عسكرت قرب رشيد كده عند الحماد، إنما توبز أغلي دي عسكرت في برنابال. في يوم 20 إبريل في كده جزء من فرقة اللي هو حسن باشا اتقدمت كده نحو موقع الإنجليز في الحماد، فالإنجليز أردوا إن هم إيه يرجعوا تاني، لكن ما قدروش طبعا، يعني الفرقة دي اشتبكت معها وقدرت إن هي إيه تتغلب على الجزء اللي هو الجيش أو الفرقة الصغيرة كده من الإنجليزي تفوقوا عليهم. طبعا كده بقى ستيوارد بقى قلق، فراح قال لواحد اسمه ماكلود جهز له جيش من 800 مقاتل. المهم ان ماكلود ده قسمهم 3 فرق، الميسره كانت بقياده ويكلسند، والميمانه بقياده تالتون، والقلب بقياده مور. طبعا ستيوارد بقى مع الوقت ادرك ان الجيش المصري برضو يعني قدامه بقى جيش وجيش وعدده كبير جدا، وقال لك لا، قال لك لو المماليك ما قدروش ان هم يلحقوني انا للاسف ايه طبعا هرجع عليه لرشيد الاسكندريه مره تانية. للاسف انتهت هنا، معليه انتهت حلقه النهارده. استنونا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقه جديده من برنامج رحلات وحكايات على تسعينات FM. سلام.